الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله وبياكم معاشر الفضلاء ونسأل الله جل وعلا أن يكتب أجركم جميعا وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحديث كما سمعتم عن ذم الهوى، والهوى داء عضال ومرض قتال من أشد أمراض القلوب وأعظم قواطع الوصول إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. وقد قال الحسن البصري رحمه الله الذي قيل عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، قال: الهوى شر داء خالط قلبا، شر داء خالط قلبا. ونقف اليوم وقفة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها مع هذا البلاء العظيم وهذا المرض الذي نسأل الله جل وعلا أن يعافينا والمسلمين منه، ببيان تعريف الهوى والفرق بينه وبين الشهوة، وذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام الصحابة ومن بعدهم من السلف في ذمه وبيان خطورته، ثم نعرج على شيء من العلاج لهذا الداء الخطير، ونختم بكلام أهل العلم وقبله بذكر النصوص الشرعية في الحذر من أهل الهوى. فالهوى إذا أطلق الهوى فالمقصود به الميل عن الحق عموما، ميل النفس عن الحق سواء إلى جهة الشهوات أو إلى جهة الشبهات، وهو أخطر. وقد يطلق، وهذا هو المقصود من المحاضرة اليوم في ذم الهوى، أنه الهوى المذموم الذي هو ميل النفس عن الحق في الأقوال أو الأفعال أو المقاصد، مما يعني للنفس فيه حظ وميل ورغبة. لكن حتى يفهم الباب على وجهه، أيضا قد يطلق الهوى على المحبة والميل مطلقا، فحينئذ يكون منصرفا إلى الخير وإلى الشر، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني هنا المحبة الممدوحة وهي ميل النفس إلى الخير، لكن إذا أطلق الهوى عموما في النصوص فالغالب به ماذا؟ الهوى المذموم، الهوى المذموم وهو المقصود بالتحذير هنا. إذن عرفنا أيها الكرام أن الهوى هو ميل النفس إلى الشهوات وما تدعو إليه من معصية الله جل وعلا والانحراف عن الحق في العقائد وفي الأعمال وفي الأقوال ونحو ذلك. وبهذا المعنى حذرنا الله جل وعلا كثيرا في القرآن الكريم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الهوى، فقال سبحانه في كتابه الكريم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ولذلك قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه: الهوى إله يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يطيعه ويتبعه فيحل ما أحل هواه ويحرم ما حرم هواه، يسعى في رضا هواه ويغضب لهواه، نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه، ما عنده دين ولا ورع يردعه، فالميزان عنده ماذا؟ هو الهوى، الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم من يده، نعوذ بالله. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذا البلاء العظيم والخطر المستطير، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولو تأملتم دائما يا إخوة في كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو كذلك سائر كلام إخوانه من الصحابة، تجدون عليه نور النبوة، وتجد عليه آثار الحكمة، لأنهم رضي الله عنهم لما قرب عهدهم من النبي عليه الصلاة والسلام والتزموا القرآن والسنة نور الله جل وعلا بصائرهم، فلا ينطقون إلا بالحكمة. فكان علي رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، فيصد عن الحق. ومن خطورة هذا البلاء العظيم وهذا المرض الفتاك أنه لا يدخل في شيء إلا ويفسده، لا يدخل في شيء إلا ويفسده. فترون أن الهوى إذا دخل في العلم انحرف به إلى البدع والضلالات والعياذ بالله، وعدم اعتماد النصوص الشرعية وتعظيمها من الكتاب والسنة. وإذا دخل الهوى في العبادة أحالها إلى الرياء والعياذ بالله والبدع، وإذا دخل في الحكم أحاله إلى الجور والظلم، فيصبح يقضي بهواه لا بما يرضي الله. وإذا دخل أيضا الهوى حتى في الأخلاق حولها إلى مصالح مؤقتة ومطامع دنيوية شخصية. والهوى يعمي ويصم كما قال الأولون، الهوى يعمي ويصم، فصاحب الهوى لا يرى إلا الهوى، لا يرى إلا الهوى، ولا يستحضر ما لله جل وعلا وما لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يسعى فيما يرضي الله، ولا يخشى مما يغضب الله، إنما يرضى لهواه ويغضب لهواه، يوالي ويعادي للهوى، سواء كان هذا الهوى هو قبلية أو مذهبية أو حزبية أو حظوظ نفس أو غير ذلك، فهذا هو ميزانه نعوذ بالله. ولربما وصل الحال بمن تغلب عليه الهوى أعاذنا الله وإياكم إلى أن يدعوه هواه إلى لذة حاضرة فيقع فيها ولا يفكر في عواقبها، وشهوة عاجلة لا يتأمل في مآلها، والعاقل يقول: أي خير في لذة عاجلة مؤقتة يعقبها ألم وذل. ولذلك قال الإمام الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في مهاوي الردى والعياذ بالله، ويقطع صاحبه عن الوصول إلى معالي الأمور والمكرمات والفضائل ويجعله في الحضيض. العبد كل يوم تطلع شمسه هو في صراع مع الهوى، منذ أن يصبح إلى أن يمسي، والهوى يعرض له مرة تلو أخرى في كثير من أحواله وشؤونه، حتى قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله، إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله، فإن كان عقله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صلاح، فمن حكم هواه أفسد عليه دنياه وأخراه، ومن تغلب على هواه كانت العاقبة حميدة وكان الذكر الجميل. وخذوا مثالا واحدا، انظروا إلى قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، لما استعان بالله جل وعلا واعتصم به سبحانه ولجأ إلى الله وافتقر إلى الله وعظم الله وخشي الله ودافع هواه، ما الذي كانت العاقبة؟ كان الذكر الحسن والثناء الجميل والنبوة والملك بعد ذلك. ومن سقط في حضن الهوى والعياذ بالله ذل وخسر وانتكس، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الهوى يا إخوة بهذا المعنى الخطير وهو بهذه المهانة والعواقب السيئة، سيقول العاقل كيف الخلاص من الهوى وما سبل النجاة منه؟ والحق يا إخوة أن السعي في الخلاص من الهوى ليس هو فقط هم من وقع في الذنوب والمعاصي أو تغلب عليه هواه، بل إنه هم عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، يخشون ويخافون من الوقوع في الهوى. وقد يقع الإنسان في الهوى وهو لا يشعر أنه واقع فيه، وهذه هي المصيبة العظيمة. ولذلك قيل أن الفرق بين الشهوة والهوى أن الهوى يكون في العقائد والآراء، وأما الشهوة فيكون يعني أكثر ما يكون في تتبع الملاذ، ملاذ النفس والوقوع فيها. فالشهوة إنما هي أثر من آثار الهوى. لذلك سعى أهل الصلاح والإيمان والطاعة في البعد عنه والخوف منه ومجاهدة النفس على الخلاص من الأهواء المردية والشهوات المهلكة، حتى يلقى المسلم ربه تقيا نقيا طاهرا لعله أن ينجو. فمن تلك الأمور التي يستعين بها المسلم ويبذلها للخلاص من الهوى، أولا عزيمة صادقة، عزيمة صادقة ترتقي به عن سفاسف الأمور ويرتفع بها إلى المعالي. وإذا حسن قصد العبد وصدق في نيته وقوي عزمه أعانه الله. قال الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أكمل الآية، يؤتكم خيرا. أنت أر الله من نفسك خير واصدق مع الله وانوي خيرا، يعينك الله جل وعلا ويسددك. الأمر الثاني، لا بد من صبر عظيم، ليس مجرد فقط صبر، بل صبر عظيم حتى يتغلب الإنسان على الهوى. وقديما قيل: من لا صبر له لا قدرة له على مفارقة الهوى. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أهل العلم في الفرق بين الصبر والمصابرة أن المصابرة مفاعلة، المصابرة تكون عند المغالبة، عند المنازع، فيحتاج الإنسان إلى مزيد من الجهد والصبر والمدافعة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. لا بد أن تبذل السبب، فإذا بذلت والله أنك ستجد الإعانة والتوفيق والسداد أمامك بإذن الله. الأمر الثالث في علاج الهوى والتخلص منه، مجاهدة النفس على ذلك. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: أي الجهاد أفضل؟ قال رحمه الله: أفضل الجهاد جهادك هواك، أفضل الجهاد جهادك هواك. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الأسباب العظيمة للخلوص من الهوى وغلبات الهوى التفكر في عواقب الهوى، التفكر في عواقب الهوى. والعاقل يا إخوة إذا تفكر في عواقب الهوى وأنه كم فوت على أصحابه من فضيلة وكم أوقعهم في رذيلة كف عن الهوى، هذا العاقل. ولا بد من إعمال العقل الذي وهبه الله جل وعلا للعبد في هذا الباب، لا بد منه. وأما أن يمشي هكذا قدما لا يفكر ولا يتأمل ولا يعرض هذه الأمور على عقله فإنه سيضل. والمقصود بالعقل هنا العقل المستنير بنور الكتاب والسنة، لأن العقل بلا وحي ضال وضايع. ولو كان العقل وحده يكفي في هداية العبد لما احتاج الناس إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الشرائع. فتفكر في عواقب الهوى، كم نكس من رؤوس وكم ألوى من أعناق وكم أذل من رجال، كم فعل الهوى بأعراض فدنسها والعياذ بالله والسبب هوى، وكم أراق من دماء وكم شتت من أسر وكم أهان من قوم كانوا في عزة ومكانة، كم يحرم الهوى أصحابه من المراتب العلية والمنازل الفاضلة سواء في أمور الدين والعلم والعمل والترقي في درجات الديانة والعبودية أو في غير ذلك. فمن تأمل ذلك كف عن الهوى وما يملي عليه الهوى. ومن الأسباب كذلك العظيمة في هذا الباب يا إخوة، وهو من أجل الأسباب ومع الأسباب وقبل الأسباب وبعدها، الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله والإلحاح بالدعاء والاعتراف بالفقر إلى الله سبحانه جل وعلا والحاجة إليه، وأنه لا غنى للعبد عن الله طرفة عين، وأن الله إن لم يكن معه وله ضل وزل. واسمعوا إلى هذا الدعاء النبوي العظيم والزموه لا تتركوه، فهو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير والكفاية وتدل على عظيم حاجة العبد لها. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وصححه العلامة الألباني أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك، ما معنى أعوذ بك؟ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي بك يا الله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأهواء. فمع الدعاء ما أسرع بإذن الله الإجابة والمعونة. وإذا تفكر العبد أيضا يا إخوة فيما خلق له أعرض عن الهوى. لماذا خلق العبد وما هي الحكمة من وجوده والغاية في خلقه؟ هل خلق ليتبع هواه ويحقق ما تريده النفس الأمارة بالسوء، أم خلق عبدا لله وخلق لتحقيق العبودية لله والاستسلام لشرع الله الذي ينبني على ذلك سعادته الأخروية، جعلنا الله وإياكم منهم لمن حقق العبودية، أو العياذ بالله الشقاء الأبدي لمن تنكل وتنكب عن هذا الطريق؟ والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت ما خلقت إلا لتكون عبدا لله لا لتكون عبدا للهوى. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أيهما أشرف للعبد وأعز للعبد وأسعد للعبد؟ أن يكون عبدا لله جل وعلا الذي خلقه والذي بيده هدايته ورزقه وصلاحه وسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة، أم يكون عبدا للشهوات وعبدا للهوى وعبدا للدنيا وعبدا للنفس وعبدا للشيطان وعبدا للدينار والدرهم؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فطوع نفسك لله، ولا وإذا أخلصت العبودية لله تحررت من العبودية للخلق، وإن تركت عبودية الله جل وعلا ابتليت بمثل هذا، بمثل هذه الأعداء التي تحيط بك فتطوعك لها. وكما قال الشاعر الأول: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وتذكروا هذا أيها الكرام، أن من فسح على نفسه في الدنيا بالهوى واتباع الشهوات ضيق عليها بقدر ذلك في قبره وفي آخرته. ومن ضيق على نفسه في الدنيا بعدم اتباع الهوى والشهوات فسح عليها في قبره ويوم يلقى الله جل وعلا. قال سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال الله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. ومما يعين العبد على الخلوص من الهوى وترك الهوى والبعد عنه والعصمة منه أن يفر من أهل الهوى، وألا يجالس أهل الهوى، ولا يصاحبهم، ولا يرتدي مجالسهم، بل يفر منهم كما يقال فراره من الأسد، وفرار الصحيح من المجذوم حتى يسلم. لأن الهوى قد لا يسري بنفسه، قد يسري بصاحبه فيتسلل إلى الصاحب عن طريق القرين، والقرين بالمقارن يقتدي. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ماذا تفعل؟ فأعرض عنهم. والآيات في هذا كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. دين جديد سموها الإسلام الجديد، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي بما لم يأتي في الشرع ولم يعرفه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. فما الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياهم، يعني احذروهم وابتعدوا عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لا تسمع لصاحب باطل أو صاحب هوى أو صاحب بدعة، سواء كذلك يعني في باب الشبهات وهو الأخطر والأعظم على دين العبد، ولا حتى في باب الشهوات. معيب والله بشباب المسلمين اليوم وبنات المسلمين اليوم أن يتابعوا أهل الهوى، وكثير ممن يسمون بمشاهير التواصل الاجتماعي اليوم، أجلكم الله من السقط وأهل السفه الذي لا يحجزهم دين ولا أدب ولا ورع، ويتابعون بالآلاف بل بمئات الآلاف وربما الملايين، يتابع أفكارهم وآراؤهم وأعمالهم وربما حتى سفاسف الأمور اليومية التي يقعون فيها. والطبع سراق، الطبع سراق يا إخوة. قد يجالس الإنسان أجلكم الله حيوان فيتطبع من طباعه، وهذا يعلمه الجميع. فقد يكتسب صاحب الإبل من الإبل شيئا من الغلظة والشدة، لأن هذه طبيعتها، فيحتاج أن يتعامل معها بهذا حتى يصبح طبعا فيه. وقد يكتسب صاحب الغنم من الرقة ما يكتسبه بسبب مخالطته لهذا. فكيف من يخالط إنسان له أفكار ويزين القول ويخدع والنفس أمارة بالسوء والهوى يميل مع قلة العلم وقلة الديانة، والله المستعان. فأول طريق من طرق السلامة من الأهواء بشقيها الشهوات والشبهات ألا ترخي سمعك لأهل الهوى، بل والله حتى النظر إليهم يؤثر في القلوب. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يروى أنه كان إذا رأى بعض النصارى في الطرق غض بصره عنهم، قال لا أريد أن أرى من يقول الله ثالث ثلاثة تعالى الله وجل الله، انظر إلى هذا الورع العظيم. وإذا مر صاحب الهوى بهم ويريد حتى لو أن يقرأ القرآن عليهم يضع أصابعهم في آذانهم ويقولون ولا آية، قرآن سيقرأ، قال أخشى أن يحرف فيه فيقع في قلبي شيء. فلا تسمع لهم ولا تتابعهم، بل حتى لا تناقشهم ولا تجادلهم، هذا المجال له أهله من أهل العلم، حتى لا يقع في قلبك شيء من الشبه والأهواء فتهلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما تعرفون. والواقع خير شاهد يا أخوة، انظر كم كان من المسلمات في حياة الناس التي لا نزاع عندهم فيها ولا خلاف، أصبحت اليوم بسبب متابعة أهل الأهواء والسماع لهم عند كثير من الناس فيها تردد، وربما تنازلوا عن كثير من المسلمات والأصول التي كانوا يرونها بالأمس مسلمات وأصول. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء، ما من سبيل إلا ويسعون فيه لإغواء ابن آدم. قال: هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك أمر قرن بالتوحيد، يعني من جهة الذنوب، فربما استغفر العبد فأحرق ونسف كل ما فعله الشيطان، وهذا واجب على العبد، ليس استهانة بالذنوب، لكن كلما أذنبت استغفر، فإن الحسنات يذهبن والتوبة تجب ما قبلها. فقال إبليس نعوذ بالله منه: قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه، لآتينهم بشيء لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء، لأن صاحب الهوى ليس مثل صاحب الذنب، صاحب الذنب يفعله وهو يشعر أنه مذنب ولربما منتظر منة الله عليه بالتوبة والإقلاع، لكن صاحب الهوى يظن أنه على حق وأنه على دين، بل يظن أنه على الصراط المستقيم وأن غيره على الضلال، فهذا كيف سيتوب منه؟ كيف سيستغفر منه؟ وهو يراك أنت على ضلال ويرى نفسه أنه على الهدى. هذه الآثار يا إخوة والنصوص وغيرها لربما قد لا يشعر بحقيقتها البعض عند سماعها بادي الرأي، فيظن أنها شيء من التشديد ومزيد التحذير، لكن والله يا إخوة لو نظرتم بعين البصر والبصيرة إلى الواقع لوجدتم هذا الكلام من كلام السلف القائم والمستند على النصوص الشرعية ظاهرا بينا في أحوال من تتبع أهل الأهواء وأرخى سمعه لهم وفتح قلبه لهم، وجدت أنه قد سلب شيء من الخير العظيم من قلبه والعياذ بالله، واستحسن كثيرا من الشر، وقذف في قلوب أهل الإيمان بغضه وضل ضلالا بعيدا. نسأل الله العافية والسلامة، فكم يعني ترك السنة من أناس وذهبوا إلى البدعة، وكان السبب السماع لأهل الأهواء والبدع والتساهل في ذلك. فتنبهوا حفظكم الله في من تسمعون له، وفي من تنشرون له، وفي من تحضرون له، فإن العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذوا دينكم. لا تتساهلوا في هذا الباب أبدا، فقد تساهل فيه أقوام فظلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله، بل بعضهم وصل والعياذ بالله إلى البدع المغلظة، بل بعضهم وصل إلى شبه الإلحاد من الاعتراض على أحكام الشريعة، وكان في أول أمره محسوب على أهل السنة والجماعة وعلى أهل الاعتقاد الصحيح. لما تساهل في هذا الباب انحرف انحرافا عظيما، حتى أصبح يحسن ربما الأديان الكفرية بعد ذلك، وليس فقط البدع. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو أن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأدواء والأهواء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.